الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، وإننا سنواصل إن شاء الله تعالى طبعا، وقبل أن نواصل، بمجرد أن يحدث هناك انقطاع فأعلمونا بارك الله فيكم حتى نتوقف عن الكلام وننتظر عودة البث حتى لا يذهب الكلام هكذا في الفراغ. فإذا كان الصوت هناك، إذا كان هناك صوت فأعلمونا بارك الله فيكم. فنعود فنقول، نواصل إن شاء الله تعالى شرح ما جاء في نظم الورقات للإمام العمريطي، وقد وصلنا معكم إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل في الحظر والإباحة، فصل في الحظر والإباحة. ومعنى قوله الحظر هو المنع، الحظر هو المنع بالضاء المشالة، ومنه قولنا الحظيرة، حظيرة الحيوان، لأنها يوضع فيها سور أو سياج يمنع الحيوان من الخروج. أيضا كل ما سمعنا كلمة حضر بمعنى منع بالضاء المشالة، لا حضر بالضاد. فالحظر هو المنع، والإباحة عكس المنع وهو الحل. ولابد أن ننبه الإخوة الكرام الذين يريدون الوقوف عند فقه هذا النظم وترتيبه والإحاطة بمسائله، لابد أن نعلم أن هذا الفصل هو في الحقيقة حديث عن الاستصحاب أيضا، لذلك لنا أن نسمي هذا الفصل أو هذا الباب بباب الاستصحاب. والاستصحاب كما سبق أن ذكرنا دليل من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. فالاستصحاب دليل، فحقه أن يوضع في باب لا في فصل. فقال الناظم رحمه الله: فصل في الحظر والإباحة. فهذه الأبيات التي سنسردها الآن إن شاء الله تعالى على مسامعكم ثم نقوم بشرحها، تضمنت مسألتين اثنتين. المسألة الأولى الحظر والإباحة، والمسألة الثانية هي باب الاستصحاب. لاحظوا، باب بأكمله يدخل في هذا الفصل، لابد أن نتنبه إلى ذلك جيدا حتى لا يضيع منا هذا الباب المفيد، وهو الذي يعتبر كما ذكرت دليلا من الأدلة الإجمالية. فقال رحمه الله: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل إلى آخره. لن نقرأ هذه الأبيات حتى نتمعن فيما سنذكره. قلت إذا نقسم هذه الأبيات المذكورة إلى قسمين اثنين. أعيد، نقسم هذه الأبيات المذكورة في هذا الفصل إلى قسمين اثنين. القسم الأول تضمن سبعة أبيات، لاحظوا سبعة أبيات كاملة تتحدث عن الحظر والإباحة، والبيت الأخير منه يتحدث عن الاستصحاب. إذن قسمان في هذا الفصل، قسم يتعلق بالحظر والإباحة فيه سبعة أبيات، وقسم يتحدث عن الاستصحاب وفيه البيت الأخير فقط. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، قوله فصل في الحظر والإباحة يشير رحمه الله إلى مسألة ذكرت في كتب الأصول، ذكرت في كتب الأصول، وحقها أن لا توضع في كتب الأصول، حقها أن لا توضع في كتب الأصول. إن وضعت في باب فلتوضع في باب الاعتقاد ونحو ذلك. فيشير رحمه الله تعالى إلى اختلاف العلماء في مسألة التكليف قبل بعثة الرسل. التكليف قبل بعثة الرسل هل هو واقع أو لا؟ هل هو واقع أو لا؟ وكل المصنفين الذين صنفوا في أصول الفقه إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الاستصحاب قدموا بهذه المقدمة، وبعضهم يذكر هذه المسألة، مسألة هل هناك تكليف قبل بعثة الرسل، يتحدثون عنها في شرح معنى الحكم التكليفي، عندما يريدون أن يبينوا معنى الحكم التكليفي فيشرعون رحمهم الله في التحدث عن التكليف وموانعه وغير ذلك، فيتحدثون عن هذه المسألة. المصنف أو الناظم رحمه الله يتحدث عنها في هذا الفصل، سماه فصل في الحظر والإباحة. فنقول اختلف العلماء رحمة الله عليهم جميعا في هذه المسألة، التكليف قبل بعثة الرسل، ويمكن أن نضع لها عنوانا آخر يعرفه الكثيرون، وهو هل يمكن للعقل أن يدرك الأحكام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل العقل يدرك الأحكام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهو هذه المسألة مشهورة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لم أشأ أن أذكر هذا التعريف لها لأنه ربما استثقل الطالب هذه المصطلحات، لكن إذا علم أن قضية أو مسألة التحسين والتقبيح العقليين معناها هل للعقل أن يدرك الأحكام قبل بعثة الأنبياء، هل يمكنه ذلك؟ والمذاهب في ذلك ثلاثة مشهورة، كما في التلويح على التوضيح وفي إرشاد الفحول وغيرها من الكتب، يذكرون ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، المذهب الأول، هو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة، فيقولون وينصون في كتبهم خاصة في كتب العقائد منها، يقولون إن العقل لا يدرك حكم الله في أفعال المكلفين، لا يدرك حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الكتب والرسل، لأن العقول تختلف اختلافا كبيرا في ذلك، فبعض العقول يستحسن ما تستقبحه العقول الأخرى، وبعض العقول العكس يستقبح ما تستحسنه العقول الأخرى. بنوا على هذا الاعتقاد، بناء على ذلك قالوا لا تكليف قبل بعثة الرسل، ولا ثواب ولا عقاب. بناء على هذا قالوا لا تكليف قبل بعثة الرسل ولا ثواب ولا عقاب. لذلك ترون شراح مسلم رحمه الله والذين تحدثوا في السيرة وغيرها من الأبواب العلمية، تراهم يجزمون كأنه أمر مسلم، يجزمون بأن من مات في الفترة، الفترة هي مصطلح خاص بالمدة التي لم يبعث فيها رسول، ولم تحدث فترة كما حدثت بين عيسى عليه السلام ونبينا عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، 6 قرون كاملة الأرض تتعطش لغيث السماء، لغيث الوحي، هذه فترة طالت جدا، فلم تحدث فترة قبلها، لأن الرسل كانوا يأتون تترى كما نص المولى تبارك وتعالى في كتابه. فتراهم يجزمون من مات في الفترة فهو في الجنة، ولا أو يقولوا هو لا يحاسب ولا يعاقب ولا يدخل النار، يجزمون بذلك. لماذا؟ بناء على هذا الأصل أنه لا تكليف قبل بعثة الأنبياء، هذا المذهب الأول. طبعا ما دام بما أن الأشاعرة قد تبنوا هذا المذهب فقد اشتهر. هناك مذهب آخر وهو مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله فسموا بذلك معتزلة، فهو اعتزل في الحقيقة حلقة الحسن البصري بذاته بعد أن اعتزل منهجه وعقيدته ودعوته. قالت المعتزلة الحسن والقبح يدركان بالعقل، أي يمكن للعقل أن يعرف حكم الله من أفعال المكلفين بلا رسل ولا كتب. قالوا لماذا؟ قالوا باعتبار ما يوجد في الأفعال من نفع أو ضر، يعني ما من فعل إلا وفيه نفع أو ضرر. قال فالفعل النافع فهو يثاب عليه الإنسان، والضار يعاقب عليه الإنسان وإن لم يبعث رسول. ملخص قولهم: ما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله يثاب فاعله. أو ما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب فاعله، وأما ما رآه العقل قبيحا فهو واجب تركه ويعاقب فاعله. هذا قول المعتزلة. وبناء على قولهم هذا فقالوا: كل من لم تبلغه الدعوة فهو مكلف. قالوا كل من لم تبلغه الدعوة فهو مكلف، وإن لم يدرك الرسول وإن لم يدرك الأنبياء. قالوا: ومن هذا الذي لا يدرك حسن الصدق والوفاء وحسن الأمانة وقبح الكذب وقبح الغدر وقبح الخيانة وغير ذلك؟ إذن لاحظوا كأن المعتزلة أصلوا لانعدام العذر بالجهل، لا يعذرون بالجهل. وهناك المذهب الثالث. إذن المذهب الأول مذهب الأشاعرة، قالوا لا حسن ولا قبح إلا بالشرع. والقول الثاني قول المعتزلة، قالوا بل الحسن والقبح بالعقل. والمذهب الثالث هو مذهب جمهور المحققين من أهل الحديث رحمهم الله. وهذا المذهب مذهب المحدثين، اختاره الماتوريدية أتباع أبي منصور الماتوريدي. وأريد أن أنبه الإخوة الكرام أنهم إذا بحثوا في الكتب، كتب الأصول، يرون هذه الأقوال الثلاثة، لكن يقول هناك مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب الماتوريدية. فنقول لهم: وأين أهل الحديث في خلافكم؟ أوليس لهم قول؟ كأنهم أهملوا مذهب أهل الحديث. والصواب أن إذا ذكرت القول الثالث وهو الصحيح إن شاء الله كما سنبين، فلا بد من أن تذكر أول ما تذكر هم أهل الحديث، وتقول: وعلى مذهب أهل الحديث الماتوريدية أيضا. أما هكذا أن يهمل قول أهل الحديث فهذا خطأ. ورأينا نظير هذه القضية في مسألة مناهج التأليف، مناهج تأليف علم الأصول. رأينا أنهم يذكرون ثلاث مناهج: منهج المتكلمين، منهج الحنفية، ومنهج المتأخرين الذين جمعوا بين الطريقتين. سبحان الله، وأين تدرجون الإمام الشافعي رحمه الله الذي هو يعتبر من جرد أصول الفقه بكتابه الرسالة العظيم؟ فلا بد أن نحن نغير التقسيم، فنقول هناك مذهب أهل الحديث في التأليف وهم على رأسه الإمام الشافعي، هناك مذهب طريقة المتكلمين، وهناك طريقة الحنفية. فلا بد من وضع النقط على حروف مثل هذه المسائل. ماذا قال أهل الحديث؟ قالوا إن الحسن والقبح قد يكونان عقليين لا يتوقفان على الشرع ويدركهما العقل في كثير من المسائل. العقل يعني يدرك حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، لا مانع من ذلك بناء على ما في الأفعال من آثار، هذا نافع وهذا ضار. لكن العقل قد يقصر عن إدراك بعض الأفعال. العقل لا يمكنه أن يدرك قبح أو حسن جميع الأفعال. لذلك العقل مثلا نحن نشوف مسألة الكذب مزاحا، حال المزاح، هل العقل يراه قبيحا؟ كثير من العقول قالوا هذا لا بأس به، ولكن الشرع جاء ونهى عن ذلك. والحديث معروف في سنن الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. لاحظوا، إذن كثير من الأفعال أيضا لا يمكن للعقل أن يدرك قبحها، لابد من الشرع. زد مذهب أهل الحديث ماذا قال؟ إذا فصلوا قال هناك أفعال نعم يمكن للعقل أن يدرك قبحها أو حسنها، ولكن هناك أفعال لا يمكن للعقل أن يدرك قبحها أو حسنها، لابد من شرع. ثانيا قالوا حتى تلك الأفعال التي يدركها العقل، يدرك العقل قبحها أو حسنها، لا يمكنه أن يجزم وأن يرتب العقاب أو الثواب على مجرد العقل، يعني الثواب والعقاب لا يتوقفان على العقل، الثواب والعقاب يتوقفان على الشرع، الثواب والعقاب يتوقفان على الشرع. الحكم على الشخص بأنه من أهل النار، الحكم على الشخص بأنه من أهل الجنة، الحكم على الفعل بأنه يثاب فاعله، والحكم على هذا الفعل بأنه يعاقب فاعله، هذا لابد من شرع مسألة الثواب والعقاب. ولا شك أن هذا المذهب هو الوسط، وهو الذي جاءت به الشريعة زد ويقبله العقل. إذن مذهب أهل الحديث أعيد ذكره، قالوا لا مانع من أن يعلم العقل حسن أو قبح بعض الأفعال، لا مانع، ولكن لا يمكن للعقل أن يجزم بالثواب والعقاب على الأفعال بأن هذا الفعل يثاب فاعله وأن هذا الفعل يعاقب فاعله، لا، لا بد من شرع يترتب عليه الثواب والعقاب. إذن لاحظوا هذا المذهب هو المذهب الوسط، واختار الناظم رحمه الله المذهب الأول. لماذا؟ لأنه رحمه الله من الأشاعرة، لأنه من الأشاعرة، العمريطي رحمه الله أشعري، فلذلك مشى على ما ذهب إليه الأشاعرة، ولا بد من معرفة مذهب المؤلفين والمصنفين حتى نعلم وجه اختيارهم للأقوال. فقال رحمة الله عليه: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، أي لا ثواب ولا عقاب ولا حسن ولا قبح قبل بعثة الرسول، ولكن بعدها، بل بعدها بمقتضى الدليل، ماشي. وبما أن الشرع ولله الحمد قد جاء، وقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وبين المحجة وأفاض في توضيح الحجة، فهل بعد مجيء الشرع هل الأصل في الأشياء الحل أو المنع؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟ لاحظوا، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو أن الأصل في الأشياء هو التحريم والمنع؟ لذلك النقطة الثانية التي سنتناولها، النقطة الثانية التي سنتناولها في هذا الفصل بعد أن تناولنا المسألة الأولى، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، النقطة الثانية ما هو الأصل في الأشياء، أهو الإباحة أم هو التحريم؟ وهذه المسألة أيضا فيها ثلاثة أقوال، هذه المسألة أيضا فيها ثلاثة أقوال، وانتبهوا جيدا، لأنه لو لم يكن في المسألة، لو لم يذكر الناظم رحمه الله هذه الأقوال ما ذكرتها، وذكرنا مباشرة الصحيح، لكن لا بد من فهم المتن والنظم، لا بد. القول الأول، قال فريق من أهل العلم: الأصل في الأشياء هو التحريم، الأصل في الأشياء هو التحريم حتى يرد الدليل على الإباحة، حتى يرد الدليل على الإباحة، فإن جاء الدليل نرجو من الإخوة الكرام أن لا يرسلوا بالرسائل وقت الدرس، الرجاء، بينا هذا في كثير من المناسبات، يعني وقت الشرح الدرس إرسال الرسائل لا منفعة فيه، يعني هو في الحقيقة أنه يضر المتحدث ويضر أيضا المتتبع للدرس، يعني أنت لك درس واحد تكلمنا عن هذه القضية فلا داعي لإعادتها، فالرجاء أن يتريث الإخوة الكرام ويصبروا حتى ننتهي من إلقاء الدرس، ثم لا بأس بأن يرسلوا برسائلهم وغير ذلك، بارك الله في الجميع. أعود فأقول: هل الأصل في الأشياء الإباحة أو أن الأصل في الأشياء التحريم؟ ماشي، القول الأول قالوا الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد الدليل على الإباحة. مثلا لو جيك إنسان يسألك يا أخي ما حكم التمساح، أكل التمساح؟ طبعا قد يضحك بعض الإخوة، مرة سئلت هذا السؤال في درس فبدأ بعض الإخوة يضحكون، فقلت لا داعي للضحك. لماذا؟ لأن معرفة الأحكام الشرعية بما خلق الله عز وجل على هذا الكون لا بد من معرفته. زد إن معرفة حكم الأكل ينبني عليه حكم الانتفاع بالجلد، مفهوم؟ إذا عرفنا مثلا أن هذا الحيوان مباح الأكل وما أبيح أكله لنا جاز الانتفاع بجلده، وما حرم أكله علينا حرم الانتفاع بجلده على القول الصحيح. فالآن أنت لابد أن تعرف حكم أكل التمساح ونحو ذلك، حتى إذا جاء إليك بحذاء أو بنعل أو بأي شيء مصنوع من جلد التمساح تدرك حكم لبس مثل هذه الجلود بناء على معرفة حكم الأكل. لابد إذن من معرفة كل شيء يتعلق بالحرمة والإباحة. لو سألك إنسان فقال لك ما حكم أكل التمساح، فإذا كنت تذهب هذا المذهب تقول يا أخي التمساح لم يأتي فيه نص، فالأصل في الأشياء التحريم، فتقول هو حرام. لماذا؟ بناء على هذا الأصل. هذا مش معنى أصول الفقه، أصول الفقه إنك ستبني فروعا على أصل تعتقده، إذن فلا بد من تصحيح الأصل حتى يصح تصح الفروع. قالوا إذن الأصل في الأشياء هو التحريم حتى يرد الدليل على الإباحة، فإن جاء الدليل أبحنا ما أباحه الشرع. وهذا القول نسبه، والله تعالى أعلم من صحة هذه النسبة، نسبه السيوطي رحمه الله في كتابه العظيم الأشباه والنظائر إلى أبي حنيفة، إلى أبي، والله أعلم بصحة ذلك، لأن الأئمة رحمهم الله كثيرا ما تنسب إليهم أقوال هم براء منها، براءة الذئب من دبي بن يعقوب عليهما السلام. نسبه السيوطي رحمه الله إلى أبي حنيفة في الأشباه والنظائر. أيضا نسبه الزركشي قبل السيوطي، نسبه الزركشي في المنثور، له كتاب المنثور في القواعد الفقهية، نسبه أيضا إلى أبي حنيفة. كما أن ابن نجيم رحمه الله له كتاب الأشباه والنظائر أيضا نسبه إلى أبي حنيفة، بل نسبه إلى بعض أصحاب الحديث، قال وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن الأصل في الأشياء هو الحظر. وذكر ابن قدامة في روضة الناظر أنه مذهب ابن حامد والقاضي أبي يعلى من الحنابلة وبعض المعتزلة. المهم قال بهذا القول علماء أجلة، ما هي أدلته؟ بماذا استدللت أيها القائل إن الأصل في الأشياء هو التحريم؟ قالوا لنا أدلة. أما الدليل الأول فهو قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يقولون إن الله قد أخبر في كتابه أن الحرام والحلال ليس إلينا وإنما هو إليه، التحريم والتحليل لله، فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذن منه، واحتياطا وجب القول بالحظر. إذن لا يجوز أن تقول هذا حلال وهذا حرام، يعتبر من الكذب، احتياطا يجب القول بالحظر. واستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث يدل على أن اتقاء الشبهات بترك ما بين الحلال والحرام، أي الأشياء التي لم يأتي فيها نص، فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل الأصل في المسكوت عنه، ولم يجعل الأصل في أحدهما أبدا. قال ما كأنهم، أنا أشرح قولهم، قالوا ما بين الحلال والحرام أي الذي ليس لنا فيه نص حلال أو حرام لابد أن نتقيه، إذن فالأصل في الأشياء التحريم. إذن استدلوا بآية من القرآن واستدلوا بحديث من السنة واستدلوا بالنظر. قالوا إن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه، فمن قال إن الأصل في الأشياء الإباحة قالوا هذا يأذن بأن يتصرف في ملك الله بغير إذنه، لابد أن يأذن. إذا كأن الأشياء التي خلقها الله سبحانه ولم ينص في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء حلال، قالت لا تمسه. لماذا؟ لأنك في ملك الله ولا يجوز التصرف في ملك الله بغير إذنه. وهذا ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه. ماشي، هذه ثلاثة أدلة ذكرها أهل العلم الذين قالوا إن الأصل في الأشياء الحظر والمنع والتحريم لا الإباحة. والقول الثاني قالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور عندنا، وهو قول الجمهور رحمهم الله جميعا. وهذا القول نسبه إلى الجمهور ما لا يحصى من أهل العلم كالسيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم أيضا، والزركشي في المنثور، والعلاء في مختصر القواعد الفقهية، والفقهاء في كتبهم، الذي يطالع كتب الفقهاء وغيرهم يراهم يستدلون دائما بهذه القاعدة على إباحة الأشياء. يقول يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة. على قولهم إذا سألت سائلا ما حكم أكل التمساح وكان يعتقد أن الأصل في الأشياء الإباحة، يسألك هل هناك نص يحرم التمساح؟ الجواب لا. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة. والذي يعتقد بالقول الأول يقول هل هناك نص يبيح التمساح؟ الجواب لا. قال إذن فالأصل فيه التحريم. لاحظوا قولان متضادان، لاحظوا أن هذين القولين متضادان. ما حكم أكل الزرافة؟ ما حكم أكل الزرافة؟ الذي يذهب المذهب الأول لم يأتي فيها نص بالإباحة، إذن فالأصل فيها الحرمة. أما الذين يذهبون مذهب الجمهور قلت لم يأتي نص في تحريم الزرافة فالأصل فيها الحل. هذا معنى القاعدة. بماذا استدل الجمهور؟ قالوا هناك أدلة كثيرة نذكر بعضها إن شاء الله مع الشرح اليسير المختصر. أول الأدلة قوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم، انتبهوا، هو الذي خلق لكم، سطروا على الحروف فإن الحروف في كتاب الله عز وجل تزن ما لا يمكن أن يحصى من المعاني. هو الذي جعل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة من أمرين اثنين. الأول هذه الآية تأملوا جيدا، هل وردت في سياق الامتنان أو لا؟ يعني الله تعالى أو يمن علينا ولا لا؟ الجواب نعم، الله يمن علينا، يمن علينا بما خلقه الله تعالى، ومن أسمائه سبحانه المنان الذي يتحبب إلينا بذكر نعمه كما يفعل الوالد مع ولده، يا بني افعل كذا، ألا ترى أنني أفعل لك كذا وأفعل لك كذا. كذلك الله يتودد إلى عباده بذكر النعم. فإذا هذه الآية وردت في سياق الامتنان، ويستحيل أن يمن الله تعالى علينا بما هو حرام. قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم يحرمه؟ الجواب لا. لا شك أنه عندما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كيف أكد، دل على أن أبلغ درجات الامتنان هي الإباحة. إذن فهذا يدل على الإباحة. لاحظوا صورة النحل، كثيرا ما يمتن الله تعالى على عباده بكثير من الأشياء، فهذه كلها مباحة والوجه الثاني كيف نستنبط من هذه الآية، سطروا على كلمة اللام في لكم، أن الله عز وجل أضاف ما خلق ما خلقه لنا باللام، واللام ماذا تفيد؟ تفيد الملك. اللام إذا دخلت بين جنسين تفيد الملك، وأدنى درجات الملك، أنت إذا ملكت شيء أدنى شيء تفعله هو إباحة الانتفاع، هذا أدنى شيء، ما نقولكش تصدق به، ما نقولكش افعل به كذا، ولكن انتفع به، هذا أدنى شيء إذا ملكت شيئا. إذن فقالوا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة من وجهين اثنين، أن الآية سيقت في مقام الامتنان، والامتنان يدل على الإباحة، وأن اللام في لكم خلق لكم تدل على الملك، وأدنى درجات الملك هي إباحة الانتفاع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني استدلوا بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قالوا هذه الآية فيها إنكار على من حرم شيئا بلا دليل. قل من حرم زينة الله، الذي يحرم هو الله، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فقالوا فيها إنكار على من حرم شيئا بلا دليل، فهذا قالوا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا التحريم كما قال أصحاب القول الأول. وهناك الدليل الثالث وهو قوله تعالى في سورة الأنعام وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه الآية دليل قوي، قد فصل لكم ما حرم عليكم، هذه الآية تدل على أن ما حرمه الله قد فصله وبينه، والشيء الذي لم يبينه إذن لم يفصله، إذن فهو حلال، إذن هو فصل المحرمات، فصل لكم ما حرم عليكم، إذن فما سواه فهو حلال، فإذن هو ينكر على ترك الأكل مما أحله الله، وذكر أنه بين المحرمات، فلماذا لا تأكلون لا تأكلونها؟ ولا شك أنه لو كان الأصل هو التحريم كما قال أصحاب القول الأول لبين الحلال، يعني ماذا كل شيء هو حرام إذن فيبين لنا الحلال، لكن الله لم يبين لنا الحلال ولكنه فصل لنا الحرام، هذا دليل قوي جدا. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء كابن رجب رحمه الله ضعفه، ولكن ذكر العلماء أن له شواهد كثيرة يصير بها إن شاء الله صحيحا، وقد بسط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة بسط تخريج هذا الحديث، فله طرق وشواهد يرتقي بها إلى الصحة إن شاء الله. قال الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، إذن ما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فهذا نص أن الأصل الأشياء هو أنها معفو عنها، وذلك معنى الإباحة. كذلك من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث عظيم جدا، إن أعظم المسلمين جرما أي ذنبا، يخطئ من يقرأها جرما، الجرم هو الشيء المادي، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه لو كان كل شيء الأصل في الأشياء التحريم، لو كان الأصل في الأشياء التحريم فلماذا نسأل عن الشيء الذي لم يحرم؟ ماشي، هذا دليل قوي أيضا، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم. إذن الأصل الأشياء شو؟ الأصل الأشياء الإباحة، فحرم من أجل مسألته. طبعا تفصيل شرح هذا الحديث تجدونه في تفسير العلماء لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا الدليل الخامس. وهناك دليل سادس، وهو أنه لو كان الأصل في الأشياء هو التحريم كما قال أصحاب القول الأول، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يبين الحلال فحسب، ولا داعي أن يبين لنا الحرام. ما يجيش يقول أنهاكم عن كذا، أنهاكم عن كذا، لا تفعلوا، ما دام أن بما أن الأصل في الأشياء التحريم إذا لا تبين، لا تنهانا، ولكن بين لنا ما هو الحلال. ولا شك أن هذا يرده النظر ويرده الواقع. إذن هذه أدلة ستة تبين ما ذهب إليه الجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة. أما إذا أردنا أن نرد على أصحاب القول الأول، قد يقول قائل حتى أدلة أصحاب القول الأول لا بأس بها. الجواب إذا نظرت وتأملت جيدا أدركت ضعفها. استدلالهم بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا استدلال بعيد. لماذا؟ لأن القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة وهم الجمهور لم يقولوا ذلك من جهة أنفسهم. الله تعالى ينكر على من يحرم ويحلل من قبل نفسه، هكذا يأتي ويحرم ويحلل بلا دليل. فالجمهور عندما قالوا الأصل في الأشياء الإباحة قالوه بالدليل من الكتاب والسنة التي ذكرناها. ثم إن الآية المذكورة لو تأملناها حجة عليهم. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن الأصل في الأشياء التحريم، إذن فهم قالوا بأن هذا حرام، ولم يقم دليل على قولهم ذاك. إذن هذا الدليل، استدلال هذا ضعيف. أما استدلالهم بحديث وبينهما أمور مشتبهات، في رواية مشبهات، هذا لا يرد. لماذا لا يرد؟ ما معنى المتشابهات في الحديث؟ المتشابه هو ما تنازعه دليلا. في أنت عندك حديث يقول حلال، في عندك حديث يقول حرام، احترت في أمرك، لم تستطع أن ترجح هذا على ذاك، هنا يجب عليك التوقف، والتوقف هو أن لا تفعل. وهذا معروف في باب التعارض، أن الإنسان إذا تكافأت لديه الأدلة من جميع الوجوه ولم يستطع أن يرجح الحرمة الحل على الحرمة، فيجب عليه أن يأخذ بالاحتياط. إذن هذا لا يرد علينا، نحن نتحدث عن الشيء المسكوت عنه أصلا، لم يرد فيه دليل أصلا، فهذا الأصل فيه الإباحة. فهم؟ إذن الحديث في واد واستدلالهم في واد آخر. أما قولهم إن الذي يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة قد أباح التصرف في ملك الله بغير إذن وهذا لا يجوز، فهذا في الحقيقة قياس العبد على المولى قياس مع الفارق، في فرق، وقد درسنا معنى القياس مع الفارق، قياس بعيد. لماذا؟ لأن التصرف في ملك الإنسان هو حرام لا شك، إلا أن يأذن، وهذا لا يمكن أن يختلف فيه معك أحد. أما بالنسبة لله عز وجل فالأمر يختلف، فالتصرف في ملك العباد بغير إذنهم فيه ضرر عليهم، يعود بالضرر عليهم. أما التصرف في ملك الله فلا يتحقق فيه ذلك. إذن والله سبحانه وتعالى قد أذن لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تبهنا؟ إذن هذا لا يرد علينا. الإذن قام من عند الله عز وجل على حل التصرف في ملكه، زد لا يقاس الإنسان على المولى تعالى على الإنسان. الإنسان يلحقه الضرر، فقير ضعيف، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني القوي. هذا ما يمكن أن نقوله في الرد على أصحاب القول الأول. إذن ذكرت أن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول أصف الأشياء التحريم، القول الثاني الأصل في الأشياء الإباحة وهو الصحيح إن شاء الله. أما القول الثالث قالوا إن الأصل في الأشياء الضارة هو التحريم. الأخ أبا سلمى يعني يريد تخبرني متى انقطع الصوت ومتى عاد حتى نعيد الشرح حيث توقف بنا البث، يعني متى انقطع الآن فقط. إذن كم ضاعت؟ لم يفوتنا شيء الحمد لله. إذن أقول ثانية ونصف، الله يبارك، ثانية ونصف ما شاء الله. أقول أيها الإخوة الكرام، قول الثالث قالوا الأصل في الأشياء الضارة التحريم، والأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة. هذا القول ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرة في أصول الفقه، وفي الحقيقة قال به جلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله في شرح الورقة. المحلي شرح متن الورقات للإمام الجويني، الإمام المحلي الشافعي، وقال بهذا، قال الأصل في الأشياء الضارة التحريم، والأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة. وهذا إذا نظر فيه ناظر أول وهلة قد يبدو له هذا المذهب قويا، ولكن لو تأملته جيدا أخي الكريم لوجدته لا يرد وليس بقوي. لماذا؟ لأن الأشياء الضارة حرمت بدليل. تذكروا جيدا مسألة الثواب والعقاب، على ماذا يكون الاعتماد فيها؟ على العقل أو على الشرع؟ جاوب على الشرع. تأتي تقول هذا حرام ويأثم فاعله، هذا لا بد من دليل حتى ولو كان ضارا، مسألة الثواب والعقاب متوقفة على الدليل، مسألة التحليل والتحريم متوقفة على الدليل. امنعني من شيء يضر، امنعني، قل لي يا أخي لا تشرب الشاي، منعتني. لماذا؟ لأنه يضرك. لا تشرب الشاي الفلاني لأنه يضرك، لا تشرب القهوة لأنها تضر. هل يمكنك أن تقول هي حرام؟ الجواب لا يمكن، ماشي، إلا إذا ثبت ضرره الجسيم البين، ضرر مباشر، هذا هو الذي يجزم فيه بأنه محرم. زد الأشياء الضارة نقول بأنها محرم. الآن رددنا الوجه الأول، ثم نقول لهم نعم الأشياء الضارة محرم، كل شيء يضر بالإنسان محرم، لكن من أين عرفنا التحريم؟ فهم؟ انظروا كيف نسير مع الأدلة. مع الأول نقول يا أخي الأشياء حتى ولو كانت تضر قل هي تضر ومنعني منها، ولكن لا تقل هي حرام، بمعنى يأثم فاعل. الآن المرحلة الثانية في الرد، جاء الدليل ولله الحمد على أن الأشياء الضارة حرمت، الحمد لله، لكن بماذا حرمت؟ بالشرع، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والذي يدرس البلاغة العربية يدرك أن الإتيان بلا النافية للجنس أقوى وأبلغ في التحريم من لا الناهية. إذا قلت لك لا تجلس وقلت لك لا جلوس، لا جلوس أبلغ، لا جلوس أبلغ في النهي، لأنني نفيت كأنه لا يوجد، لا يمكن أن يكون هناك ضرر ولا ضرار. طبعا في شرح معنى الضرر والضرار أقوى لأهل العلم، وأقربها والله تعالى أعلم أن الضرر عام والضرار خاص، بمعنى إذا تعدى الضرر إلى غيرك. الضرر أن تضر بنفسك، والضرار أن تضر بغيرك. لا ضرر لا تضر بنفسك، ولا ضرار لا تضر بغيرك. لماذا؟ لأن وزن فعال يدل على المشاركة من اثنين كالخصام والشجار والقتال، تبهنا؟ هذا أحسن ما يفسر به الحديث. إذن نقول إن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، نعم لكن بدليل. إذن رجعنا إلى الدليل، ونحن نتحدث عن الأشياء التي لم يأتي الدليل على إباحتها أو على تحريمها. الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، ماشي. إذن هذا لا يرد، قول من قال الأصل في الأشياء ضارة، التحريم والأصل في الأشياء لإباحة لا يريد علينا، نحن نقول إنما حرمت هذه الأشياء لا من أجل الأصل ولكن من أجل الأدلة التي قامت على تحريم كل شيء يضر. ثم انظروا إلى أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ولم يزل المسلمون يشربونها حتى جاء النص في الكتاب وفي السنة على تحريمها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعندئذ انتهى المسلمون من شرب الخمر. لاحظ في وقت إباحتها، الخمر وقت إباحتها معلوم أن الخمر تضر، الخمر تضر، إذا لم يمتنع المسلمون عن شربها لما علم من ضرر فيها على العقل وعلى البدن، فيه ضرر العقل لا يجادلك فيه أحد حتى وهي حلال، كانت تضر بالعقل كانت تضر بالبدن، ماشي الإنسان يذهب عقله فيفعل الأفاعيل، مع ذلك لم يمتنع المسلمون لأن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، لا انتظروا النص. لذلك فالأحسن والأصوب والقول الصواب هو قول الجمهور أن الأصل في الأشياء الإباحة شيء كنت تعتقده أيها الطالب، كنا نعم، لكن الآن ثبت بالأدلة وقوي هذا الأصل بالأدلة، وأدركنا أقوال المخالفين مع رد أدلتهم، والناظم رحمه الله ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة بقوله قال، انتبهوا مع الأبيات فهي ستة أبيات في بيان هذه المسألة. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، يعني الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء قبل النص قالك هو التحريم لا بعد حكم شرعي، يعني إذا جاء النص نقول بالإباحة نقول بالإباحة. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، يعني قالك نحن نسير مع الشرع، الذي أباح فهو مباح وما نهانا عنه فهو محرم. قال وحيث لم نجد دليل حل، إذا لم يأتي نص بالدليل على الإباحة لاحظوا وينتظر النص المبيح، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. ما هو الأصل عنده؟ عند أصحاب القول الأول والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها. إذن عنده هو إذا سئل ما حكم أكل التمساح والزرافة مثلا قل حرام، لماذا لم يأتي نص في إباحتها؟ عند الجمهور ما هو الأصل في أكل التمساح أو ما حكم التمساح وأكل الزرافة؟ الجواب هو الحل، لماذا لم يأتي نص يحرمها؟ لاحظوا الأصل. قال وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. هنا انتهى أصحاب القول الأول، هنا نقطة، انتهى القول الأول مستصحبين الأصل لا سوى، قالك أي نبقى مستمسكين بهذا الأصل لا نستمسك بغيره. وقال قوم ضد ما قلناه، ما هو الضد؟ الأصل في الأشياء الإباحة. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد، تحريمها في شرعنا فلا يرد، أي إن الأصل في الأشياء هو الإباحة إلا إذا جاء الدليل على التحريم في شرعنا فعندئذ نقول بأنه مباح ولا نرده. ثم ذكر القول الثالث، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا ختام الحديث عن هذه المسألة، ما هو الأصل في الأشياء، أهو الإباحة أم التحريم؟ ولا يخفى أن القول الثاني هو قول الجمهور هو الصواب، وعليه جرى العلماء المحققون في كتبهم، ومما لا يكاد يحصى من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ثم قال وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، انتبهوا حد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. هذه هي هذا القسم الثاني من أقسام هذا الفصل، وهو الحديث عن الاستصحاب. وكما ذكرت في المقدمة إن الاستصحاب دليل من الأدلة الإجمالية ينبغي أن يفرد بباب على حدة، لذلك نرجع الحديث عن الاستصحاب إلى لقاء قابل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا. ومن كان لديه سؤال يتعلق بهذا الفصل نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعناه، من كان لديه سؤال فليتفضل نجيب إن شاء الله تعالى عن أسئلة الإخوة الكرام. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حين.